بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع التابعين، شخصيات من التابعين الذين تعلموا وتربوا على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. وحديثنا اليوم عن قصة العبد العالم. نعم، العبد العالم. يقول سلمة ابن كهيل: ما رأيت أحدا يريد بالعلم وجه الله عز وجل غير هؤلاء الثلاثة، عطاء وطاووس ومجاهد. طبعا هو يقول أنا يعني كل إنسان السر عند الله عز وجل، يريد وجه الله ولا، لكن في ناس واضح أنهم لا يريدون الدنيا، لا يريدون مناصب، لا يريدون التقرب إلى الملوك والأمراء والوجهاء، يريدون بعلمهم ما عند الله عز وجل، هؤلاء الثلاثة. أي واحد ثاني في احتمالات، لكن هؤلاء يقينا ليس لهم هدف من العلم إلا وجه الله عز وجل. في موسم الحج، في العشر الأخير، في العشر الأوائل من ذي الحجة، سنة 97 للهجرة، بيت الله العتيق يموج بالوافدين الذين جاءوا من كل فج عميق، مشاة وركبانا، شيوخا وشبانا، رجالا ونساء، فيهم الأسود، فيهم الأبيض، فيهم العربي، فيهم العجمي، فيهم السيد، فيهم المسود، فيهم الملك، فيهم العبد، الكل جاء، كلهم يرجو من ملك الملوك، ملك الناس، إله الناس سبحانه، يطلب منه ويرجوه. كلهم جاءوا متخشعين لله، ملبين لله، لبيك اللهم لبيك، راجين، مؤملين من الدنيا والآخرة. من بين الذين جاءوا في ذلك الموسم، جاء من الشام، جاء سليمان ابن عبد الملك خليفة المسلمين وأعظم ملوك الأرض في زمانه، جاء وأخذ يطوف ببيت الله العتيق، حاسر الرأس، حافي القدمين، ليس عليه إلا إزار ورداء مثل باقي المسلمين، من خلفه ولداه غلامان كطلعة البدر. لما انتهى من طوافه التفت وسأل واحد من الحشم الخدم، قال: أين صاحبكم؟ فقالوا: قائم خارج المسجد يصلي ويفتي الناس. وأشار إلى الناحية الغربية من المسجد الحرام. اتجه الخليفة ووراء أولاده ووراءه الحشم والخدم يتبعونه، يفسحون له الطريق، يدفعون عنه الزحام الحج. فهنا تدخل الخليفة ونهاهم، قال: لا تدفعوا أحدا، افتحوا الطريق لكن لا تدفعوا الناس، هذا مقام يستوي فيه الملوك والسوقة، ملك والإنسان العادي، ولا يفضل فيه على لا يفضل فيه أحد على أحد إلا بالتقوى وقبول الله عز وجل. ورب أشعث أغبر، قدم على الله فتقبله بما لم يتقبل به الملوك. وصل الخليفة إلى صاحبنا، وإذ بالناس يقفون طابور أمام خيمة هذا الرجل، فسأل عنه، فقال: هو في الخيمة يصلي السنة ثم سيجلس لفتي الناس. عطاء ابن أبي رباح، سيد من سادات التابعين، عالم التابعين في زمانه، معلم العلماء، أستاذ جعفر الصادق وأبي حنيفة وغيرهم، عطاء هذا من زلت رحمه الله تعالى كان لا يخطئ في الفتوى. شوفوا سبحان الله قضايا الحج بالذات قضايا فيها تفاصيل دقيقة، قضايا المعروفة في الحج معروفة، لكن في قضايا فيها تفصيل دقيق في الحج يحتار فيها حتى أكبر العلماء، فكان يخطئ بها كل العلماء، كل عالم عنده خطأ من الأخطاء، إلا عطاء ما كان يخطئ، ومن بعد عبد الله بن أبي نجيح من سادة العلماء أيضا كان نادر أخطاءه، لكن عطاء ما كان يخطئ أبدا في الفتوى. فأصدر الخليفة سليمان بن عبد الملك قرارا ألا يفتي في الحج إلا عطاء، فإن لم يوجد إذا كان مشغول فعبد الله بن أبي نجيح. فوصل الخليفة، ناس واقفين ينتظرون هذا الشيخ، فلما انتهى من صلاته وأذن للناس بالدخول للاستفتاء، أمير المؤمنين استأذن في الدخول للاستفتاء، فلما دخل قام له الشيخ ورحب به، فإذا هو شيخ، أولاد الخليفة متعجبين، شيخ حبشي أسود البشرة، يقولون كالغراب الأسود، مفلفل الشعر، أفطس الأنف، شفته كبيرة، أعور العين، معوج الرجل، يمشي فيه نوع من عرج. فاستغرب أولاد الخليفة، هذا الذي جاء الخليفة يستفتيه. فجاء الخليفة سليمان فسلم عليه، عطاء بتحية هي خير من تحيته. فهنا جلس الخليفة، فجلس إليه عطاء ورحب به فأكرمه، قال يا عطاء جئتك لأمر. قال يا أمير المؤمنين جئت تسأل عن فتوى في الحج، تسأل عن فتاوى في الحج؟ طبعا وضع طبيعي، هم في الحج أكيد جاي، خاصة أنه صدر القرار ما يفتي غيره، أم جئت لغيرها؟ يعني هل جئت لهذا الأمر للفتوى في الحج اللي أنا مكلف بها، أم جئت لغيرها؟ فقال بل جئت لفتوى في الحج. قال أستأذنك يا أمير المؤمنين قم وصف بالدور مع الناس الذين يستفتون. الخليفة طبعا ما صدق الذي حدث، أسقط في يده، معقول؟ قال ماذا؟ قال يا أمير المؤمنين هذا مقام يستوي فيه كل الناس، وأنت أمرت أن الفتوى أنا أفتي، وأنا جالس للفتوى بين الناس، وهؤلاء الناس ينتظرون قبلك، إذا جئتني في أمر يتعلق بالدولة، يتعلق بشيء آخر، أمر من أمور يعني لك فيه طعانا على رأسي مطيع، لكن أنت أمرتني أن أجلس للفتوى، الناس واقفة بالدور وأنت جاي تسأل مثل باقي الناس، قم وصف بالدور. الخليفة طبعا بهت، هذا العبد الحبشي يعمل به هذا العمل؟ لكن بكل أدب، هؤلاء تشوف سبحان الله يعني أبناء الملوك هؤلاء يعني كثير منهم وإن كان أحيانا فيهم شدة وأحيانا فيهم طغيان، لكنهم عندهم أدب خاصة في التعامل في مثل هذه المواقف. طبعا حاشية الخليفة وأولاد الخليفة يعني يغلون غضبا، لكن ما حد قادر يتصرف والخليفة موجود. فقام الخليفة من مكانه وتحرك وخرج من الخيمة والناس معاه من حاشيته حتى وصل ووقف في الدور. أبناء الخليفة ما هم مصدقين هذا الذي يحدث أمامهم، سكت الجميع طبعا لأن الخليفة هو اللي يتصرف، ومشى الدور وعطاء يفتي بلا تردد، يسألون الحكم كذا، الحكم كذا، افعل كذا، لا تفعل كذا، عليك كذا، بدون تردد ولا يخطئ رحمه الله من تمكن من العلم. إلى أن جاء الدور للخليفة، فاستفتاه فأفتح، فخرج سليمان بن عبد الملك ورجع. طبعا جماعته مبهورين كيف صبر الخليفة على التصرف هذا الذي جرى من هذا العبد العالم. رجع الخليفة إلى فسطاطه، الخيمة الضخمة المفروشة بأنواع السجاد المطرز وغيره والنعيم، فأمر فورا بجمع كل بني أمية الذين في الموسم. فجمع أولاد الخليفة وأولاد عمهم وأقاربهم، كل بني أمية اللي كانوا موجودين في الموسم، هؤلاء الذين يحكمون الأرض اليوم، اجتمعوا. طبعا وصل الخبر للناس، الخليفة فعل به العبد كذا وكذا، الكل مستغرب ماذا سيفعل الخليفة بعد ما أهين هذه الإهانة العظيمة. فلما استمعوا وقف سليمان بن عبد الملك خطيبا في أبناء بني أمية، فقال: يا بني تعلموا العلم، تعلموا العلم، فبالعلم يشرف الوضيع وينبه الخامل ويعلو الأرقاء على مراتب الملوك. يا بني تعلموا العلم، فوالله ما أذلني أحد في حياتي إلا هذا العبد، أذلني لأنه أعلم مني، ما تصرف غير هذا، ما عاتب، ما نبه، ما فعل شيئا، لأن التصرف صحيح من عطاء، ولأن عطاء أعلم منه فمن حقه أن يعلو عليه ولو كان عبدا. سليمان بن عبد الملك ما كان مبالغا فيما قال لابنه في شأن العلم: قد رأينا بأنفسنا أناسا ليسوا من أسر عظيمة ولا من أسر غنية ولا من أسر مشهورة وليست أسر نسيبة وليس لهم مناصب، لكنهم انطلقوا نحو العلم فرفعهم الله عز وجل ما لم يرفع غيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الإخلاص. عطاء ابن أبي رباح، هذا العبد الذي وصل إلى هذه المرتبة، ما قصته؟ كان في صغره عبدا، عبدا مملوكا، كان يباع ويشترى، كان عبدا مملوكا لامرأة من أهل مكة، لكن الله سبحانه وتعالى أكرمه وهو صغير، من نعومة أظفاره أكرمه بحب العلم وبالقدرة على الحفظ والتمكن في الفهم والذكاء العالي. فقام هذا العبد وقسم وقت 3 أقسام: ثلث الوقت في خدمة سيدته في الوقت اللي تحتاجه فيه، طبعا غالبا يكون في أوائل النهار، يخدمها ويتقن عمله أحسن ما تكون الخدمة، لأنه يرى أن هذا حقها عليه. والقسم الثاني جعله لربه يتفرغ فيه للعبادة، وهذا عادة في آخر النهار، في الليل، في آخر الليل. والقسم الثالث في آخر النهار جعله لما حاجة سيدته تخف يستأذنها، يخرج لطلب العلم فتأذن له. فالقسم الثالث للعلم. فأقبل على من بقي حيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أحياء وهو صغير، وطفق ينهل من علمهم الواسع. أخذ عن أبي هريرة رضي الله عنه المحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ كذلك عن عبد الله بن عمر أيضا صاحب الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عن عبد الله بن عباس الحديث والتفسير، وأخذ عن عبد الله بن الزبير ما رواه عن أبيه ومعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خالته عائشة وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وروى عن غيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وكان من شدة حرصه على العلم ومن قدرته على الحفظ ومن قدرته على الفهم امتلأ صدره بالعلم والفقه والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار يأتيه الناس يطلب منه العلم وهو عبد. فلما رأت السيدة المكية التي تملكه أن غلامها قد باع نفسه لله ووقف حياته على طلب العلم تخلت عن حقها فيه وأعتقته لله لعل الله تعالى ينفع به الإسلام والمسلمين، فوقفت في الموسم في موسم الحج، طبعا هذا وهو صغير، ليس موسم الحج الذي تكلمنا عنه، وهو صغير، لما رأت إقباله فوقفت وقالت: اشهدوا يا أهل الموسم أني قد أعتقت عطاء لله وللمسلمين، لمصلحة المسلمين، يعني عادة الإنسان لله، لكن هنا هي تشير إلى مسألة أن لأن المسلمين سيستفيدون منه فقد أعتقته، وصار عطاء بن أبي رباح هذا العبد الأسود صار حرا. فلجأ إلى بيت الله الحرام وجعله مقام له، بل جعله دارا يأوي إليها ومدرسته التي يتعلم فيها ويعلم فيها، وجعله مصلاه الذي يتقرب فيه إلى الله عز وجل بالتقوى والطاعة، ولم ينصرف إلى شيء من الدنيا. تعرفون العلماء هؤلاء الكبار الملوك يحرصون عليهم ويكرمونهم ويعطونهم، لكن زهد في كل الدنيا. هذا التابعي الجليل كان مسجد بيت الله الحرام، المسجد الكريم هذا الذي صلاة فيه بمئة ألف صلاة، يقولون كان المسجد فراشا لعطاء نحو من 20 عاما، 20 سنة ينام في المسجد، فراش المسجد. بلغ هذا التابعي الجليل عطاء ابن أبي رباح، بلغ من العلم منزلة فاقت كل تقدير، حتى أن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما لما جاء معتمرا إلى مكة أقبل الناس يسألونه، كيف ما يسألونه؟ عبد الله عالم المسلمين في زمن عمر، حتى جعله عمر من أهل الشورى، ومعروف مرتبة عبد الله بن عمر في العلم. فلما اجتمع الناس يسألون عبد الله بن عمر ويستفتونه قال كلمة عجيبة، قال: تسألوني؟ إني لأعجب لكم يا أهل مكة، تجمعون لي المسائل لتسألوني عنها وفيكم عطاء ابن أبي رباح. هكذا وصل عطاء ابن أبي رباح العبد الأسود إلى هذه المرتبة من العلم والدين، وصلها بأنه أولا تحكم في نفسه فلم يجعل نفسه تنشغل بما لا ينفع، ولم ينشغل بدنيا ولا بترف ولا بذنوب، وأيضا أحكم سلطانه على وقته فلم يهدره إلا في الخير، ولم يهدره في فضول كلام ولا في فضول عمل. يقول محمد بن سوقة لجماعة من زواره: ألا أسمعكم حديثا ينفعكم كما نفعني؟ فقالوا: نعم. قال: نصحني عطاء ابن أبي رباح ذات يوم، قال: يا ابن أخي، إن الذين من قبلنا يعني الصحابة كانوا يكرهون فضول الكلام، فقلت: وما فضول الكلام عندهم؟ قال: كانوا يعدون كل كلام فضولا زائد ما لا داعي، ما عدا كتاب الله عز وجل أن يقرأ ويفهم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يروى ويدرى يعني يتعلم منه، أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، أو عن علما يتقرب به إلى الله تعالى، أو تتكلم بحاجتك ومعيشتك التي لا بد لك منها ولا تزيد. هكذا كان عطاء، مزيد من أخلاق وعلم هذا الرجل العظيم في لقائنا القادم إن شاء الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.